نازل فيشرب، والثاني ربما يحمل تنفسه هذا أوجاعا وأشياء مضرة فتمتزج بالماء، فإذا شرب به أحد بعده تأثر بذلك. وأما قوله فلا يمس إذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه، فهذا أيضا من باب إكرام اليمين، لأنه إذا مس ذكره حين التبول فربما يصيبه من البول، فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يمس الإنسان ذكره إذا أتى الخلاء. وعلم من ذلك أنه لا يكره مس الذكر باليمين في غير هذه الحال، وفي هذا خلاف بين العلماء، فمنهم من قال لا يكره لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن مس الذكر باليمين في حال البول التي يخشى منها أن تتلوث اليد اليمنى بما يصيبها من البول. فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عنه لهذا السبب فإنه إذا لم يكن حال البول فلا كراهة. وقال بعض العلماء بل يكره أن يمس ذكره بيمينه ولو في غير حال البول، لأنه إذا نهي عنه في حال البول مع أنه قد يحتاج إلى ذلك ففي غيره من باب أولى، والنفس لا تطمئن لهذا القول، وذلك لأن قولهم مع حاجة إلى ذلك لا يصدق إلا إذا كان الرجل أقطع اليد اليسرى أو أشل، وإلا فلا حاجة في الغالب. لا، هو العدوى ثابتة ما في أشكال، لكن كون إنسان يتنزه عنها في كل حال ويتعب نفسه ويشق على نفسه هذا هو الغلط، لأن بعض الناس إذا سلم عليه إنسان وجهه أرقانه ذهب يغسلها بالماء والتراب، نعم، أو بالماء وحده خوفا من أن يكون في هذه اليد الجرثومة تضره، وهذا غلط. يعني كون الإنسان يتحرز إلى هذا الحد يلحق نفسه المشقة ويلحق نفسه الوسواس أيضا هذا غلط، وكونه لا يبالي بالأوساخ أيضا غلط، فلا أحسن أن يكون الإنسان بين بين.
شيخ بارك الله فيكم، الآن حديث هذا فيها النهي الصريح
أيه؟
حديث
لا يمكن أخذ
الذكر بيمينه. نعم حمل علم رحمه الله على الكراهة.
نعم.
ما هو الضابط الذي سنمشي عليه؟
سؤالك هذا سؤال سبق الكلام عليه عدة مرات.
لكن شيخ الضابط لم يذكره.
وقلنا لك إن ما في ضابط. القائلون بأن الأصل في النهي التحريم لا يمكن أن نمشي على في كل مسألة. وبأنه الكراهة أيضا لا يمكن. وحكينا لكم فيما سبق الخلاف. أليس كذلك؟ وبينا وجهة كل قول. وقلنا لكم إن بعض العلماء توسط وقال ما كان من باب الآداب فإنه فالأمر للاستحباب والنهي للكراهة، وما كان من باب التعبد فالأمر للوجوب والنهي للتحريم، لأن العبادة ومصالح العبادة وما يتعلق بها أمرها للشارع، فنحمل الأمر على الوجوب والنهي عن التحريم. وأما ما كان من الآداب فهذا يكون للاستحباب، الاستحباب في الأمر والكراهة في النهي، هذا من باب الآداب. والله أنا عندنا هذا أقرب للانضباط، ولكن لاحظوا أن كل هذا الخلاف ما لم توجد قرينة صارفة، إن وجدت قرينة صارفة للوجوب فهو الوجوب، مثلا إذا أكل أحدكم فلا أكل بشماله ولا أشرب بشماله، هذا من باب الأداء. لكن دل القرينة دلت على أنه للتحريم لقوله فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. لكن إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين وإذا خلع فليبدأ باليسار، هذا أمر. ليش؟ لهذا من باب الآداب، نسخ باب. كذلك النهي عن المشي بنعل واحدة من باب الآداب، وأشياء كثيرة. فأقرب الأقوال والله أعلم أقربها انضباطا هو هذا القول المتوسط. نعم. ايش؟ ايش؟ افهمت من باب الاداب. القائلون بانه من باب الاداب اخطأوا، بل من باب التعبد، لان مخالفه اليهود والنصارى والمشركين والكافرين عموما من باب ايش؟ من باب التعبد. ثم إنه قد ثبت في صحيح مسلم أنه قال عشق من الفطرة وعد منها إعفاء اللحية، والفطرة عبادة من عادة.
باب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه ولا يتنفس في الإناء.
قوله إذا بال أحدكم يعني في حال البول وليس بعد انتهائه، لما في اللفظ الآخر لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. وأما ظاهر اللفظ الذي ساقه البخاري هنا فظاهره أنه إذا فرغ من بوله وأراد أن يستنجي فلا يمسك ذكره بيمينه، ولكن اللفظ الثاني يبين ذلك. نعم.
باب الاستنجاء بالحجارة. حدثنا أحمد بن محمد المكي قال حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو المكي عن جده عن أبي هريرة قال اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم وخرج لحاجته فكان لا يلتفت، فدنوت منه فقال اضغني أحجارا أستنفذ بها أو نحوه، ولا تأتني بعظم ولا روث. فأتيته بأحجار بطرف ثيابي فوضعتها إلى جنبه وأعرضت عنه، فلما قضى أتبعه بهم. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق قال ليس أبو عبيدة ذكره، ولكن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه أنه سمع عبد الله يقول أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجد، فأخذت روثة فأتيته بها فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذا ركس.
نعم. الأول حديث أبي هريرة فيه فائدة في آداب السير، أنه لا ينبغي للإنسان أن يلتفت وهو يسير إلا لحاجة. قالوا لأن ذلك أهيب للإنسان، ولهذا يعيبون الإنسان الذي إذا كان يمشي جعل يتلفت، ولأنه يدل على أن الإنسان خائف يلتفت، خائف من أحد يكون قد لحقه. لكن إذا دعت الحاجة إلى الالتفات فليلتفت ولا فيه شيء، لأنه ما فيه نهي، ما فيه إلا أن هذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا مثلا إذا سمع هيعة أو وقعة والتفت فلا بأس، وإلا فكونه ينظر في القاء وجهه هذا هو الأفضل. وفي هذا دليل على جواز أمر الغير وسؤاله، لكن بشرط أن نعلم أنه يكون بذلك مسرورا لا مستثقلا لما تأمر به. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بايع أصحابه على أن لا يسأل الناس شيئا، ومع ذلك فكان الرسول يسأل أبا هريرة وعبد الله بن مسعود. ولكن يقال إن هذا إيش؟ يسره، ثم هم مستعدون لهذا كالخدم له. فأما إذا كان الإنسان يستثقل من أمرك إياه فلا تأمر ولو بالشيء اليسير. وفي هذين الحديثين دليل على جواز الاستجمار الاقتصار على الاستجمار بالحجر وهو كذلك، لكن يشترط أن لا يقل عن 3 مساحات، لا بد من 3 مساحات فأكثر. ويشترط الإنقاء، وعلامة الإنقاء أن لا يوجد أثر بعد المسحة الثالثة، يعني يأتيك الحجر بعد المسحة الثالثة وليس فيه أثر لا للبول ولا للغائط، فإن كان فيه أثر فزد. فإذا أنقى ب4 فجعله 5، تقول النبي صلى الله عليه وسلم من استجمر فليوجد. وفي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه تحريم الاستجمار بالروثة، لكن أي روثة هي؟ الروثة النجسة، لقوله هذا ركس. ويحتمل العموم، وأن المراد بهذا ركس الإشارة إلى الاستجمار بالروثة، وهذا لا يستلزم أن تكون روثة حمار. ويدل لهذا أنه لم يقل هذه ركس، بل قال هذا ركس. وعلى كل فلا يجوز الاستجمار بالروث، لأنه إن كان نجسا فإنه لا يزيد المكان إلا نجاسة. وليس من المعقول ولا الثابت بالمنقول أن تتطهر من النجس بنجس، النجس لا يزيد النجس إلا فسادا. وإن كانت الروثة طاهرة كروثة البعير والفرس فالعلة في ذلك أنها علف بهائم الجن، انتبه، الجن لها رواحل وبهائم وتأكل أيضا رواحلهم بهائمهم، في جوف الأرض ولا في ظاهر الأرض؟ في ظاهر الأرض، لأن الروث في ظهر الأرض، فلهم رواحل وبهائم ترعى الروث، هم أيضا يأكلون ويشربون، لحمهم العظام الذي يلقيه بنو آدم، وهذا يدل على تفضيل بني آدم على الجن وهو ظاهر. فكل عظم ذكر اسم الله عليه فإن الجن يجدونه أوفر ما يكون لحمه، سبحان الله، يعني لحم هذا العظم عليه يجدونه الجن فيأكلونه. ولكن هل هو مشاهد؟ لا أبدا، نحن نرمي العظم ونأتي إليه من الغد وهو على ما عليه. الروث أيضا لا نجده يؤكل، الروث يبقى في مبارك الإبل وفي أحواش البهائم يبقى لا نجده يؤكل. فيقال هذا من أمور الغيب التي بها يمتحن الإنسان أمؤمن هو أم كافر. فمن قال لا أؤمن إلا بما شهدت قلنا لست بمؤمن، لأن المؤمن هو الذي يؤمن بإيش؟ بالغيب ويقيم الصلاة. ومن قال آمنت بالله ورسوله والله على كل شيء قدير يصدق. وإذا كان السحرة وهم بشر يعملون السحر فيخيل للإنسان أن الحبال ثعابين، ويخيل الإنسان أن الشخص يطأ على الزبد ولا يلين، فهذا فعل البشر، فكيف بفعل الخالق؟ ولهذا يجب علينا أن نصدق بهذا الشيء ونقول إن الجن يأكلون العظام لكنهم يجدونها لحما، وأن دوابهم إيش تأكل الأرواث على أنها علم. حتى لو قدر الإنسان جعل الروثة في قارورة وأحكم ختمها فلا بد أن تأكل بهائم الجن من هذا، لأن أصل الجن عالم الغيب، لا ليس من عالم المشاهد، فأحواله كلها غيبية. وفي هذا حديث ابن مسعود دليل على رد الهبة إذا كانت من محرم خبيث. دليل رد النبي صلى الله عليه وسلم الروثة، واستدل بظاهره بعض الناس أن على أنه يجوز الاقتصار على حجرين في الاستجمار، ولكن لا دليل في هذا. أولا لأنه قد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لعبد الله بن مسعود ائتني بغيرها، وثانيا أنه لا يلزم من كون الذي أتى به عبد الله بن مسعود حجرين، لا يلزم أن لا يكون مسح فيهما أكثر من مسحتين، إذ أن الإنسان قد يمسح أكثر من مسحة بحجر واحد. والمقصود ليس تعدد الأحجار، المقصود تعدد المسحات، وهذا قد يحصل باثنين. هذا إن لم تصح الرواية وهي قوله ائتني بغيرها. نعم. إينا قال العلماء رحمهم الله كل جامد فإنه يقوم مقام الحجر، من التراب والأخشاب والخرق والألياف وغيرها. نعم إيه بشرب الإنقاء وثلاث مسحات فأكثر. إذا مسح ثلاث مرات وأنقى، إذا مسح ثلاث مرات وأنقى كفى. ماذا تقولون إذا احتاج الإنسان إلى أن يستعمل اليمين في الاستنجاء بالحجر، فهل يمسك الذكر باليمين والحجر باليسار أو بالعكس؟
الأول.
نعم باليمين، ويمسح بإيش؟ باليسار، هنا لأجل الحاجة. لكن قالوا هذا إذا احتاج، أما إذا لم يحتج بحيث يكون حجر كبيرا يمكن أن يمسكه بقدمين فليمسك. نعم بسم الله. أيه ائتني بغيرها. نعم الحمد لله. هذا بالحقيقة يضعفه أن ابن مسعود طلب ولم يجد، لكن قد يقال ابن مسعود طلب ولم يجد ظنا منه أن الأمر ليس بحتم، فإذا قال ائتني بغيرها فسوف يبحث أكثر. يعني الذين ضعفوا هذه الرواية قالوا لا يحتاج أن يقول ائتني بغيرها وقد طلب ولم يجد، فيقال فرق بين كون الإنسان يطلب طلبا عاديا وبين كونه يطلب طلبا بعد الحاح.
باب الوضوء مرة مرة. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة. باب الوضوء مرتين مرتين. حدثنا حسين بن عيسى قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا فليح بن سليمان عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين. باب الوضوء ثلاثا ثلاثا. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال حدثني إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب أن عطاء بن يزيد أخبره أن حمران مولى عثمان أخبره أنه رأى عثمان بن عفان دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاثة 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 مرار فغسلهما ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق ثم غسل وجهه ثلاثة ويديه إلى المرفقين ثلاث مرار ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه ثلاث مرار إلى الكعبين ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. وعن إبراهيم قال قال صالح بن كيسان قال ابن شهاب ولكن عروة يحدث عن حمران فلما توضأ عثمان قال ألا أحدثكم حديثا لولا آية ما حدثتكموه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يتوضأ رجل يحسن وضوءه ويصلي الصلاة إلا غفر له ما بين الصلاة حتى يصليها
ما بينه
إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة حتى يصليها. قال عروة الآية إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات.
الشاهد من هذا الحديث قوله غسل وجهه ثلاثا ويديه المرفقين ثلاث مرار ثم غسل يديه ثلاث مرار إلى الكعبين. فهذا هو الوضوء مرة ثلاث مرات. فهل الأكمل أن يستمر على الوضوء ثلاث مرات لأنه أبلغ في التطهير وأكثر عملا؟ ففيه فائدتان: كثرة العمل وأنه أبلغ في التطهير. أو الأولى أن يأتي للسنة فمرة مرة ومرة مرتين ومرة ثلاثة. أيهما؟ الثاني. الثاني هو الأفضل، أن يتوضأ الإنسان مرة مرة أحيانا ومرتين مرتين أحيانا وهو ثلاثا ثلاثا أحيانا، لأن موافقة السنة أفضل من كثرة العمل. انتبه لهذا، موافقة السنة أفضل من كثرة العمل، لأن موافقة السنة يشعر الإنسان بأنه متبع للرسول صلى الله عليه وسلم فيزداد بهذا إيمانا ويكون اتباعه. ولهذا لو أن رجلين صليا سنة الفجر أحدهما أطال القراءة وأطال الركوع والسجود ودعا وسبح كثيرا والثاني اقتصر في القراءة على آيتين فقط، آية في الركعة الأولى وآية في الركعة الثانية، قل آمنا بالله وقل يا الكتاب، وخفف الركوع والسجود والقيام والقعود، فأيهما أفضل؟ الثاني أفضل، وإن كان الأول أكثر عملا لكن هذا أوفق للسنة وأتبع. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام للرجلين اللذين تيمما لعدم الماء ثم صليا ثم وجد الماء فأحدهما توضأ وأعاد الصلاة والثاني لم يتوضأ، فقال للذي لم يعد أصبت السنة، وقال للثاني لك الأجر مرتين. أيهما أفضل؟
الأول،
لأن إصابة السنة ليست بالأمر الهين، وقول الأول أصبت السنة مع يفهم منها أن الثاني لم يصب السنة لكن لما عمل عملا مجتهدا فيه يعتقده الواجب عليه أثيب على ذلك. طيب، لو أن إنسانا الآن قال أنا أريد إذا تيممت لعدم الماء ثم وجدت الماء أن أعيد الوضوء والصلاة لأحصل على الأجر مرتين، ماذا نقول له؟
لا.
نقول له الآن ما لك أجر مرتين، لأنه لا مجال للاجتهاد الآن، الآن بانت السنة واتضحت فليس لك أجر مرتين، بل قد نقول عليك إثم في الإعادة لأن هذا ليس من السنة. فالحاصل أن الأفضل في الوضوء أن يتوضأ الإنسان أحيانا مرة مرة وأحيانا حامل. نعم والله أعلم. إيش؟ أسامة ما له شيء يعني متعود متعود بان على أصل الأصل عدم ولا كفار ولا شيء ما عن أصل ما ثبت إنه حق يكون ما قصد بهذا المنه.
لا ما أقصد
منه. ما في شيء إن شاء الله ما في شيء. لا خلاص لكن هو بدأ من أدرك ركعة من الصلاة
أدرك الصلاة
فقدت الصلاة.
هذه يا شيخ إذاعة
نعم
إذاعة إيران ذكرت اليوم ذكرت أنهم كانوا يضربون أنفسهم.
إيش
ذكروا أنهم كانوا يضربون أنفسهم
يضربون أنفسهم
بالحديد حديد كبير أيضا شاهدوها الناس.
أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا إن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء لا حول ولا قوة إلا بالله. الظاهر انهم يعتقدون ان اللي يموت بهذا يكون شهيد في سبيل الله
ويصرخون مجموعات.
نعم
اقول يصيحون مجموعات يا حسين يا حسين ولا تفهم من كلامهم الا يا حسين وعليه السلام فقط ولا الباقي ايراني.
نعم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الوضوء باب الاستنثار في الوضوء ذكره عثمان وعبد الله بن زيد وابن عباس رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرنا أبو إدريس أنه سمع أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر.
الشاهد من هذا قوله من توضأ فليستنثر وهذا أمر والأصل في الأمر الوجوب والاستنثار استنثار ما أدخله من الماء بأنفه وليس استنثار ما في أنفه من الأذى بل ما أدخله من الماء في أنفه. وهذا الحديث يؤيده عموم قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم فإن الأنف والفم لا شك أنهما من الوجه فيكون الاستنشاق والاستنثار داخلا في قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم. وقول من استجمر فليوتر يعني إذا أنقى بأربع فليجعلها خمسا وبست فليجعلها سبعا وباثنتين فليجعلها ثلاثا. لا لأن الثلاثة لابد منها لحديث سلمان الفارسي رضي الله عنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. نعم
باب الاستجمار وترا حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم لينثر ومن استجمر فليوتر وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوء في وضوئه
في وضوءه
في وضوءه فإن
أحسن في
فليدخل قبل أن يدخلها في وضوءه
وضوءه
في وضوءه فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده.
هذا الحديث فيه مسائل. أولا قوله فليجعل في أنفه ثم لينثر في بعض النسخ فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر وهي أوضح من هذه النسخ وسبق الكلام على ذلك. ومن استجمر فليوتر كذلك سبق الكلام عليه. وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. هذا السياق ليس فيه فليغسل يده ثلاثا، ولكنه قد ثبت في الصحيحين أنه قال فليغسل يده ثلاثا قبل أن يدخلهم الإناء، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. واختلف العلماء رحمهم الله في هذا التعليل، هل هو تعليل لأمر حسي أو لأمر معنوي أو لأمر تعبدي؟ فمنهم من قال إنه تعليل لأمر حسي، وبنى على ذلك أن الإنسان لو جعل يديه حين نومه في جراب أو نحوه فإنه لا يجب عليه غسلهما قبل إدخالهما الإناء، لأنه الآن يدري إيش يدري أين باتت. لكن لو لم يفعل لكانت يده ربما تطيش في جسمه، وربما تصطدم بشيء نجس كدم أو بول أو غائط أو ما أشبه ذلك. ومنهم من قال إنه معلل بأمر معنوي، وهو ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله إذا استيقظ أحدكم من نومه فلينثر أو فلينتثر ثلاثا، فإن الشيطان يبيت على خيشومه. قال وهذا مثله، فإن الشيطان ربما يعبث في يديه ويلصق فيهما الأذى أو الضرر، فلهذا نهي أن يغمس يديه في الإناء حتى يصلهما ثلاثا. وهذا أو ما إليه الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو معقول واضح. والقول الثالث أنه غير معلل، أنه تعبد، وهذا هو مشهور من المذهب. قالوا وبناء على ذلك لو أنه جعل يديه في كمام فإنه لا بد أن يغسلهما، لكن هذا القول فيه نظر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم علل قال فإن أحدكم، وإن هذه ظاهرة في التعليل فلا يمكن إلغاء هذه علة. واختلف العلماء رحمهم الله فيما لو استيقظ من نوم نهار هل يكون الحكم هكذا أو لا. فمنهم من قال إنه يكون، لأن لعموم قوله إذا استيقظ أحدكم من نومه، ويشمل نوم الليل والنهار. والتعليل فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده تعليل لبعض أفراد هذا العموم، وهذا لا يقتضي التخصيص، ولكن الذي يظهر أنه خاص بنوم الليل، لأن تسلط الشياطين والهوام والسباع ونحو ذلك يكون في الليل أكثر منه في النهار. نعم. نعم. أما ثلاثة لا بد منها، ليس
من
لا صرفه قوله بما رواه أبو داود من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج. نعم. كيف توضع إيش؟ نعم نعم. ألسنا قلنا إن الوجه يشمل الأنف والفم فيكون داخل في حد الوجه، ثم إن هذه القاعدة التي قالها ذكرتها تأخير البيان عن وقت الحاجة، الرسول عليه الصلاة والسلام يكون قد بين ذلك إما قبل أن يأمر الأعرابي أو بعده، فإن كان قبله فقد وكل الأمر إلى الأعرابي فليسأل، إذا لم يكن ذلك ظاهرا في قوله فأصلوا وجوهكم، وإن كان ظاهرا فالأمر واضح. نعم. إيش؟ ما يمكن هذا، لأن مخرج الغالب، وقال أيضا النادر لا حكم له، يعني يأتينا من ناحية ثانية، يعني المعروف أن الليل أشد تسلط الأشياء على الإنسان، الليل أشد.
نعم.
لا بات يفعل كذا لأن بات تأتي بمعنى صار.
باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين. حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهر عن عبد الله بن عمرو قال تخلف النبي صلى الله عليه وسلم عنا في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقنا العصر فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثا.
نعم قوله رحمه الله ولا يمسح على القدمين إشارة للرد على الرافضة الذين قالوا إنه يمسح في الوضوء على قدمين، واستدلوا بقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وقالوا إن الأرجل مكسورة فتكون معطوفة على الرؤوس فتمسح، ولكنهم رأوا بعين أعور، لأنه كيف يستدلون بأرجلكم على كيف يستدلون بقراءة الجر ولا يستدلون بقراءة النصب، لأن قراءة النصب أيضا لا يصح أن تكون معطوفة على الرؤوس بل لا بد أن تكون معطوفة على الوجوه. وقد خالف الرافضة أهل السنة في غسل الرجل أو في على الأصح في تطهير الرجل من ثلاثة أوجه. الأول أنهم يمسحونها ولا يغسلونها، والثاني أنهم يمسحونها إلى العظم الناتئ في ظهر القدم لا إلى الكعبين، والثالث أنهم لا يرون جواز المسح على الخفين. وهذا من الغرائب أن لا يروا جواز المسح على الخفين، مع أن من رواته علي بن أبي طالب إمام الأئمة، ومع ذلك لا يرون. فهذا يدل على أنهم يأخذون بأهوائهم لا بما دل عليه الحق. نسأل الله لنا ولهم الهداية. وفي هذا الحديث دليل على أن المسح لا يجزئ عن الغسل، ودليله أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم توعد العقاب بالنار. هذا واحد. دليل آخر قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ومسح الرجل بدلا عن غسلها ليس عليه أمر الله ورسوله. فهل عكس ذلك مثله؟ يعني لو غسل الممسوح لا يجزئ عن المسح؟ في هذا قولان للعلماء، منهم من قال نعم مثله، وأنك لو غسلت رأسك بدل مسحه لم يصح وضوءك لأنك عملت عملا ليس عليه أمر الله ورسوله. ومنهم من قال بل يسلم، لأنه يراد بالمسح التخفيف على المكلف، فإذا غسله الإنسان فلا بأس. والصحيح أنه لا يسلم لأنه خلاف أمر الله ورسوله، خلاف هدي الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن لو جمع بين الغسل والمسح، غسله ومسحه بيده، فهل يجزئ؟ يجزئ لكن مع الكراهة، لأن أقل ما نقول فيه أن فيه تنطعا، حيث جعل المسح مقرونا بغسل. وفي الحديث دليل على أنه ينبغي للمبلغ أن يرفع صوته بتبليغه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نادى بإيش؟ بأعلى صوته. ومن هنا نأخذ بأن استعمال مكبر الصوت في الخطب ونحوها من الأمور المشروعة، لكنه ليس مشروعا لذاته بل لأنه وسيلة إلى إبلاغ الحق ووصوله إلى الناس. وبناء على ذلك ينبغي للإنسان أن يكون واسع الأفق في الأمور المستجدة فلا يردها من حين أن يستنكره. يعني بعض الناس من حين أن يأتي شيء مستنكر ينبري لرده وإطلاق أنه بدعة وأنه حرام وما أشبه ذلك. والواجب أن يكون صدرك متسعا وأن تكون واسع الأفق وأن تنظر في هذا الأمر الذي حدث. أقواعد الشريعة تقتضي أنه منكر فأنكره، أو أن الأمر في ذلك واسع توسع على عباد الله، خصوصا الأمر الذي يبتلى به الناس، فإنه كلما اشتد ابتلاء الناس به فإنه ينبغي للإنسان أن يتحرى فيه أكثر وأن يسلك طريق التيسير أكثر، لأن الناس إذا ابتلوا به فسوف يفعلونه، لكن كونهم يفعلونه على أنه حلال وتطمئن قلوبهم بذلك خير من كونهم يفعلون على أنهم عصاة لله عز وجل وأنهم ينابذون الله سبحانه وتعالى. وهذه أيضا من القواعد التي يغفل عنها كثير من الناس، وقد لقننا إياها شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، وقال هناك فرق بين الشيء الذي يبتلى به الناس ويصعب صدهم عنه، وهو ليس أمرا معلوما من الدين بتحريمه مثلا، فهذا ينبغي الإنسان أن يسلك فيه الطريق الذي يجعله غير شاق على الناس، وهذا حق، لأنه كلما دعت الضرورة إلى الشيء كان التيسير فيه أولى. بل إن الله تعالى جعل المحرم التحريم القطعي، إذا دعت الضرورة إليه ارتفع التحريم، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، وهذا ما لم يكن الشيء ظاهرا كونه معصية. أما إذا كان كونه معصية ظاهرا فلا بد من إنكاره وإن ارتكبه الناس. والإنسان إذا نصح لله ورسوله يسر الله قبول قوله للناس وأخذوه. فإذا قال، وفي الحديث أيضا دليل على جواز تبعض العقوبة، يعني أنها تلحق بعض البدن دون بعض، فتلحق ما فيه المخالفة، لقوله ويل للأعقاب من النار، فجعل العقوبة على إيش؟ على ما حصلت به المخالفة وهو الأعقاب. ومثل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الإزار إذا نزل عن الكعب، قال ما أسفل من الكعبين ففي النار. وقد زعم بعض الناس أن هذا الحديث مقيد بما إذا كان إيش خيلاء، وهذا ليس بصحيح، لأن الحكم مختلف، الحكم مختلف والسبب أيضا مختلف. هنا اختلف السبب والحكم. ما هو السبب في من لا يكلمه الله ولا ينظر إليه؟ الخيلاء، وهذا ما في سبب الخيلاء. وما هي العقوبة؟ العقوبة في من جره خيلاء أن الله لا يكلمه ولا ينظر إليه ولا يزكيه. أما هذا فعقوبة في النار، وعقوبة أيضا فيما حصل فيه المخالفة فقط. فلذلك لا يمكن أن يحمل المقيد على المطلق بهذا. ثم إنه في حديث أبي سعيد فصل النبي عليه الصلاة والسلام تفصيلا بينا، قال أزلة المؤمن إلى نصف ساقه، وما أسفل من الكعبين ففي النار، ومن جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه. ففرق عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا فلا يجوز حمل أحد الحديثين على الآخر. طيب والكعب حرام لنا؟ الكعب إذا وصل الإزار إلى الكعب ليس حرام، يعني ما كان بحذاء الكعب فليس بحرام، وما كان تحته فحرام، وما وصل إلى الأرض فيلا فكبيرة من كبائر الذنوب. نعم. إيش؟ عم 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 نعم نعم ايش ايش بلى المسح
أيها الإخوة
يعني كأنه
في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة مع تحيات مؤسسة